هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. في أسبوع الوحدة الإسلامية أبناء شعبنا يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف رغم إجراءات الاحتلال المشددة. شهيدان برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مخيم جنين، والفصائل تؤكد أن المقاومة كفيلة بردع الاحتلال. رام الله وقلقلية شيعان شهيديها مهدي لداد ووعاد الداود وسط مطالبات بمحاكمة الاحتلال على جرائم. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أصيب عدد من المواطنين واعتقل 6 آخرون خلال قمع قوة الاحتلال فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والذي يتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية. ومن القدس إلى خليل الرحمن، حيث توافد آلاف المصلين إلى المسجد الإبراهيمي لإحياء الذكرى رغم إجراءات الاحتلال المشددة. عماد الشاتي والتقرير التالي.
ضمن فعاليات مهرجان الخليل لعام 2022، نظمت فعالية في قلب البلدة القديمة بالخليل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عشرات المواطنين والأطفال.
هذه الاحتفالية هي احتفالية تصب في نقطة التواجد الكثيف للمواطنين في البلدة القديمة، لأن البلدة القديمة هي الحاضنة للحرم الإبراهيمي الشريف. نحن نتمنى أن تستمر مثل هذه الفعاليات، ونتمنى أن تكون حالة خليلية مستمرة، وأن يبقى العمل بمثل هذه الأعمال متوالي ومتتالي. وأتمنى بالفعل أن أرى مثل هذا الوجه على الدوام في البلدة القديمة، وأتمنى أن أرى أيضا في الحرم الإبراهيمي الشريف.
احتفال في وسط وقلب مدينة الخليل، هذه المدينة الحضارية، المدينة الثقافية التي عملنا ومنذ عام 67 على عمل الترميمات اللازمة لها وإسكانها من قبل المواطنين. اليوم ونحن نرى هذه الجموع التي جاءت إلى هذه البلدة إن دل على شيء فإنما يدل على أن ارتباطنا في هذا البلد.
وبعد هذه الفعاليات توافدت آلاف مؤلفة من المواطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية عاقت حركة المواطنين وتعرضوا إلى تفتيش وتدقيق في بطاقاتهم في محاولة للتنغيص على المواطنين في هذه المناسبة الدينية العظيمة.
ذكرى عاطرة، الاحتفال المركزي في قلب الحرم الإبراهيمي الشريف تبدأ إن شاء الله في تمام الساعة 11 بالتوافد المرابطين والمصلين في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من دوار ابن رشد من مدينة الخليل وصولا إلى البلدة القديمة وصولا للحرم الإبراهيمي الشريف. الأعداد بتزايد، هذه أكبر بصمة بشرية ممكن أن نشاهدها في هذا اليوم الأغار المبارك في مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
يسعدنا كثيرا أن نشاهد هذه الآلاف من المواطنين الوافدين إلى الحرم الإبراهيم وبهذه الأعداد الضخمة. طبعا ما يعيقهم هي البوابات والدوائر الإلكترونية التي يمرون من خلالها، ولكن هذا شيء جميل جدا، وندعو الجميع إلى زيارة الحرم الإبراهيم الشريف لأنه من الأماكن الدينية المقدسة والمستهدفة في فلسطين وفي الخليل بشكل خاص.
أنا أمينة، عايشة في فرنسا، أنا أصلي من الجزائر، وأنا أحب الشعب الفلسطيني، و
الله نتمنى لكم النصر قارب، والنصر قارب إن شاء الله. والله لجيت من أي قشاع ندخل في بلد فلسطين، وكنت كنا نتمنى منذ سنين دخول إلى أرض فلسطين، وهذه كانت واحد فخر لي وافتخار للشعب الجزائري.
الحرم متعطش لمثل هذه الجموع في ظل رزمة من المضايقات الإسرائيلية داخل أسوار الحرم، وسط دعوات لشد الرحال إلى الحرم للحفاظ على قدسيته ورمزيته الدينية.
الحرم الإبراهيمي الشريف يفتقر لهذا المشهد العظيم بفعل إجراءات الاحتلال والمستوطنين، إلا أن الوجود الفلسطيني في هذا اليوم هو سيد الموقف، كيف لا وهو يوم مولد شفيعنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه.
استشهد مواطنان وأصيب 11 آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين وحصار منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة بهدف اعتقاله، إذ اندلعت مواجهات مسلحة بين الاحتلال ومقاتلي كتيبة جنين. امتثال الأشقر والتقرير التالي.
مواجهات عنيفة وحامية اندلعت في مخيم جنين بين قوات الاحتلال ورجال المقاومة. دار الاشتباك المسلح قرب منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة بغرض اعتقاله، إذ اقتحم جيش الاحتلال المخيم مدججا بعشرات الآليات العسكرية والطائرات المروحية والاستطلاعية وبالقناصة على أسطح المباني في مرة هي الأعنف التي تصمد فيها جنين بقوتيها المعنوية والنارية. معلوم أن اعتقال المجاهدين لا يمر سهلا على جيش الاحتلال، فمن جهتها أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة، وأسفر ذلك عن استشهاد محمود الصوص برصاصة في عنقه وأحمد ضراغمة الذي تلقى رصاصة في رأسه، وكلاهما شابان يبلغان من العمر 17 عاما. ولعله الفارق الأبلغ بين الحق والباطل أن تقارن حفنة السنوات الفتية للمقاومين بعمر الاحتلال. وأصيب برصاص الاحتلال كذلك أكثر من 10 مواطنين، بينهم أشخاص حالاتهم حرجة، نقلوا إلى مشفيي ابن سينا وجنين الحكومي لتلقي العلاج اللازم إنقاذا لحياتهم. أجيب كل ذلك بصليات كثيفة من الرصاص على أيدي مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، وقد واجهوا بقوة وتقدموا في ساحة القتال مطلقين العبوات المتفجرة تجاه آليات الاحتلال، ونجحوا في إعطاب جيب عسكري وفي استهداف القناصة وأشعال النيران حول قوات الاحتلال وتسجيل إصابات مباشرة في صفوف الكيان ضمن سلسلة كمائن أعدتها سابقا أجبرت جيش الاحتلال على الفرار تحت وطأة الضربات. وكان بين جنود الاحتلال قوات من وحدات دوفدوفان وإيغوز ونحال وما تسمى حرس الحدود، إلا أن الانسحاب من المخيم ترافق مع إطلاق نار كثيف وعشوائي ضد الصحفيين ومع حصارهم في أحد المباني أثناء تغطيتهم الأحداث الدامية وتسليط الضوء على جرائم الكيان. في المحصلة لم يخرج الكل بسلام، فقد نجا موثقو الحدث ومعهم دليل جديد على جرائم الاحتلال، وغادر هو مكانا ليس له، يجر آليته العسكرية ومخاوفه وأمنيته الضائعة في شبر من الضفة.
هذا ونعت فصائل المقاومة الشهيدين محمود مؤيد السوس وأحمد محمد دراغمة. وحول استهداف الاحتلال لجنين يقول الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال:
أولا تحية لأبناء شعبنا في كل مكان، والرحمة للشهداء الذين يرتقوا وهم يدافعون عن أرضهم وشعبهم وقضيتهم. وضع أن استمرار العدوان الصهيوني بهذه الأشكال المتصاعدة على كل المستويات إنما يعكس حجم الأزمة والمأزق الذي يعيشه هذا العدو المجرم في أزمة التعامل مع المقاومة الفلسطينية. نعم، وهو يحاول تشتيت الانتباه من خلال مرة تصعيد العدوان على المسجد الأقصى، تصعيد العدوان على شعبنا وارتكاب مجازر من خلال القتل والتدمير وهدم البيوت واستهداف المقاومين والمدنيين من أبناء شعبنا. أنا أعتقد أن هذا الإصرار على استهداف جنين يعكس أولا فشل كل إجراءات العدو السابقة في استهداف المقاومة في جنين ومحاولة استئصالها، والثانية أنه بات يعاني من خلال اجتياحاته الليلية نتيجة جاهزية المقاومين وانتباههم للتصدي له. كما يبدو المشهد والصورة تتحدث عن نفسها، المقاومة جاهزة تتصدى له ببسالة. نعم يرتقي الشهداء، نعم يسقط الجرحى، لكن هذه ضريبة الانتماء وضريبة العزة والكرامة. وهذا مرة أخرى أقول يؤكد فشل وعجز الاحتلال عن استئصال ظاهرة المقاومة. بالعكس، جنين التي كانت مفجرة الثورة في الضفة، مفجرة الثورة الحالية وقائدتها، وانتقلت ظاهرتها إلى نابلس، إلى رام الله، إلى الخليل، إلى شفاط، إلى القدس، إلى كل مكان من الضفة، تشكل يعني صداع مزمن لدى الاحتلال. ولذلك هو يركز في استهدافه المباشر لجنين وأبطال جنين. واضح أن الرد على مستوى الهجمة والجريمة، وهذا التكاثف والتعاون والترابط الوطني ما بين كل أعضاء المقاومة على اختلاف انتماءاتهم يعكس أنها باتت إرادة شعبية جامعة لمواجهة الاحتلال والتصدي له.
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في رام الله والبئر جثمان الشهيد الفتى مهدي لداد، والذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهة مع الاحتلال في قرية المزرعة الغربية. عزام أبو الطوق والتقرير التالي:
في لحظات كهذه ترى ماذا تحدث الأم ابنها الشهيد؟ نراه شهيدا وتراه كأنه أمامها حي يرزق، تكلمه وكأنه يسمعها، فالمشهد لن يجيب، فوحدهن أمهات الشهداء من يستطعن ويجبن. ابن البلدة القديمة وابن المزرعة الغربية الشهيد مهدي محمد لدادوي 17 عاما، وداع أبدي بنظرة أخيرة ودمعة لن تجف من عيون أمه.
مهدي مجدع، مهدي مهدي تغدى طلع، مهدي يا
على الأكتاف وبسواعد المحبين حمل جثمان البطل الشهيد في شوارع البلدة التي عهدته منذ طفولته، وحفرت الذكريات على جدران الأزقة. الشهيد لدادوي ذنبه أنه لبى النداء دفاعا عن أرضه، خرج لصد عدوان الغرباء عن بلدته، لكنه عاد إليها شهيدا ليدفن فيها ويحتضنه ثراها، فالأرض تعشق الشهداء كما كانوا لها الأوفياء. سلام على روحك الطاهرة ابن البلدة القديمة مهدي لدادوى، لن يكون الشهيد الأخير. لطالما تربص المستوطنون واستسهلوا لغة القتل.
وفي قلقلية شيعت الجماهير جثمان الشهيد الفتى عادل داود الذي ارتقى برصاص قوة الاحتلال يوم أمس. زميل طلال عرب والتقرير التالي:
في مشاعر يخيم الحزن عليها انطلقت مراسم تشييع الشهيد الطفل عادل إبراهيم داود 14 عاما من مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.
ودول عصابات إجرامية ما بس لقتل أولادنا واغتصاب أراضينا، وممنوع أنت يعني تقاتب بأي حركة، وممنوع تدافع عن حقك، وإحنا هذا حق شرعي، لازم أي إنسان مثل هيك أرضه مغتصبة يدافع عن حاله، عن أرضه، عن أقصاه، عن فلسطين كلها. طفل 14 سنة شو الخطر اللي بشكله يعني؟ والسؤال هم مجاوب حاله يعني لحاله، طفل مثل هذا شو بده أشكل خطر يعني؟ حامل مقابل دبابة في مدفع أعزل في ديه، ولو حتى كان براجد أو في حجار يعني شو بده يشكل خطر؟
وفي موكب مهيب وحشد جماهيري كبير شيع أبناء شعبنا في محافظة قلقيلية جثمان الشهيد الطفل، مرددين الشعارات المنددة بهذه الجريمة النكرة.
أطفالنا واستشهادهم سيكونوا وقودا للمقاومة، لمقاومة الشعب الفلسطيني لهذا المحتل، ولن يكونوا وقودا لانتخابات احتلالية. فالاحتلال يقود الآن الانتخابات على حساب الدم الفلسطيني. نقول لهذا العالم عليك أن تصحى إن كان لك ضمير لتقف هذه الآلة العسكرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يقاوم بالحجر. فتحية إلى كل شهداء.
الطفل عادل داود الذي أطلقت قوات الاحتلال النار على رأسه خلال مواجهات بسيطة في المنطقة الجنوبية للمدينة، له شقيق مصاب، وعمه عميد أسرى محافظة قلقيلية محمد داود أبو غازي الذي أمضى 35 سنة من عمره في سجون الاحتلال، لم يرى ابن أخيه إلا اليوم شهيدا يوارى الثرى.
طفل بعمر 14 عاما ادعى الاحتلال أنه إرهابي وأنه شكل خطرا على حياة جنوده المدججين بالسلاح، فأطلق الرصاص على رأسه ليرتقي شهيدا. هذا هو الاحتلال، وهذه حياة أطفال أبناء شعبنا.
وبملف الأسرى، حيث يواصل 30 أسيرا الدياريا إضرابهم عن الطعام المفتوح لليوم 14 على التوالي رفضا لاعتقالهم الإداري. زميلة داري نصر والتقرير التالي.
رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 14 على التوالي دون مؤشرات لأي نتائج أو حوارات مع إدارة سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين بيّنت أن 900 معتقل في سجن عوفر أعادوا وجبات الطعام قبل يومين إسنادا للمضربين عن الطعام الذين بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن. يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في 4 غرف في سجن عوفر، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر. وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب الماضي حيث بلغت نحو 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي جلها ضد الاعتقال الإداري.
بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان جنين وإعادة تصويب البوصلة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ومن خلال لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسف. بعدها سنتوقف وإياكم وعند استضافتنا لضيف عبر الهاتف إن شاء الله مستمعين الأكارم. كما سيتضمن برنامجنا هذا فقرتنا التالية هي نداء القدس. بعد نداء القدس سوف تكون فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة أيضا في برنامجنا. ولكن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا، كما نتمنى لكم حسن المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، أن نتوقف عند فقرتنا الأولى، هي فقرتنا مع الأسرى. نستمع إليها والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. رفضت اللجنة الخاصة بالنظر في قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والتي عقدت جلستها في سجن الرملة يوم الخميس، طلب الإفراج المبكر عنه رغم وضعه الصحي الحرج. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان والذي يعاني تدهورا كبيرا في وضعه الصحي عقدت بطلب قدمه محاميه استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الذي صدر عن مستشفى أساف هورفيه، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة. يذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات، وبدا وضعه الصحي في تراجع واضح بشهر آب أغسطس من العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة. وكان الأسير أبو حميد رفض مقترحا تقدم به محاميه لطلب عفو من رئيس حكومة الاحتلال في سبيل الإفراج عنه. وتعرض أبو حميد للاعتقال الأول، وذلك قبل انتفاضة عام 1987، وأمضى 4 شهور وأعيد اعتقاله مجددا، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 2.5 عامين، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد حيث أمضى من حكمه 4 سنوات، وتم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وأعيد اعتقاله عام 1996 وأمضى 3 سنوات. وخلال انتفاضة الأقصى عام 2002 أعيد اعتقاله وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، وما يزال في الأسر حتى اليوم. يذكر أن 4 أشقاء للأسير أبو حميد يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، 3 منهم اعتقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم نصر ومحمد وشريف، وشقيق 5 اعتقل عام 2018 وهو إسلام، والذي يواجه كذلك حكما بالسجن المؤبد وثماني سنوات. وله شقيق شهيد هو عبد المنعم أبو حميد الذي ارتقى عام 1994 وتعرض منزل عائلته للهدم 5 مرات وكان آخرها عام 2019. نتابع مستمعينا الكرام في مستجدات الحركة الأسيرة، حيث يواصل 30 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 14 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن الاحتلال عزل كافة المضربين في خطوة عقابية ومنع غالبيتهم من الالتقاء بمحاميهم. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
30 أسيرا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ومواصلة الاحتلال عزل كافة الأسرى الإداريين في خطوة عقابية وتمنعهم من الالتقاء بمحاميهم. وبحسب نادي الأسير فإن الأسرى مستمرون في إضرابهم ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون التي من المتوقع أن يكون ردها على مطالبهم بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب. يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في 4 غرف في سجن عوفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هدريم والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب. وعلى صعيد الأسيرات فالاحتلال يواصل منذ 3 أيام عزل أسيرتين في سجن الدامون، عائلتا الأسيرتين نوال فتيحة من القدس وأزهار عساف من رام الله أكدت بأن الأسيرتين معزولتان في زنازين العزل الانفرادي بسجن الدامون في ظروف قاسية ولا إنسانية، وتعاني الأسيرات ظروفا حياتية صعبة في سجون الاحتلال حيث يتم انتهاك حقوقهن بشكل يومي من قبل إدارة سجون الاحتلال، ويتعرضن لممارسات وحشية على أيدي السجانين والسجانات.
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى إسلام عبدو، نستمع معا.
هذه المعركة التي يخوضها اليوم نحو 30 أسيرا رفضا لسياسة الاعتقال الإداري كخطوة جماعية يخوضها الأسرى لرفض هذا الاعتقال الذي يعني طال الفئات كثيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم نتحدث عن نحو 750 أسير يعتقل تحت هذا البند الاعتقالي دون تهمة ودون محاكمة، فقط بحجة وجود ملف سري. هذه الخطوة الجماعية يعني هي امتداد لسلسلة من الخطوات التي بدأتها الحركة الأسيرة وبدأها الأسرى الإداريين تحديدا منذ مطلع هذا العام برفض المثول أمام المحاكم الصهيونية بكافة أشكالها تحت شعار قرارنا حرية. هذا التطور وهذه الخطوة يعني في ظل تصاعد عملية الاعتقال وسياسة تمديد الاعتقال الإداري مرة تلو الأخرى، وهكذا يبقى الأسير في دوامة الاعتقال الإداري. اليوم كان خطوة مهمة من قبل يعني الحركة الأسيرة والأسرى في سجن عوفر، نحو 900 أسير في سجن عوفر قرروا يعني التضامن مع الأسرى الإداريين والامتناع عن استلام وجبات الطعام وارجاع وجبات الطعام كخطوة من قبل الحركة الأسيرة لدعم وإسناد هذه الخطوة التي خضها الأسرى الإداريين لليوم 12 على التوالي. التوقعات تشير إلا أننا أمام يعني إضراب متصاعد، من المنتظر أو من المتوقع أن ينضم أيضا الأعداد من الأسرى الإداريين في هذه المعركة لدعم وإسناد الأسرى 30 مضربين عن الطعام. هذه الخطوة برمزيتها ومن داخل حركة الأسيرة ومن داخل السجون بحاجة إلى دعم وإسناد على الصعيد القانوني والسياسي والإعلامي، خاصة أن الاحتلال يستغل ويستخدم الاعتقال الإداري كوسيلة سهلة لتغييب أكبر عدد من أبناء شعب فلسطين. اليوم نتحدث عن مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكاديميين، صحفيين، نواب مجلس تشريعي، كل نشطاء الفاعلين في الضفة الغربية يعني يتم اعتقالهم وزجهم لسنوات طويلة داخل تحت بند الاعتقال الإداري ضمن سياسة تغييب أبناء الشعب الفلسطيني تحت هذا البند، ويتم التجديد مرة تلو الأخرى، وهكذا يبقى الأسرى في دوامة الاعتقال دون تهمة ودون محاكمة. لذلك خيار المواجهة من قبل الحركة الأسيرة ومن قبل الأسرى الإداريين يعني هو الخيار الذي يعني معمول به اليوم، وبحاجة إلى كل أشكال الدعم والإثناء في هذه المعركة.
مع مداخلة الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى إسلام عبدو، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الزملاء في الأستوديو.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، ومحورنا في هذا البرنامج جنين وإعادة تصويب البوصلة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في تركيز الاحتلال هجماته على جنين؟ ما الموقع الذي تحتله جنين في معادلة الصراع مع العدو؟ وهل يحسم العدو ظاهرة المقاومة المتصاعدة على مستوى الضفة؟ جنين وإعادة تصويب البوصلة محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون بجروح صباح السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية ومحاصرة منزل في المخيم واندلاع مواجهات مع المقاومين. وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن اقتحام مخيم جنين والمواجهات أسفرت عن ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال الحي، وأصابت 11 آخرين بينها 3 إصابات خطيرة. وقالت مصادر محلية أن الشهيدين هما محمود الصوص من مخيم جنين وأحمد محمد حسين يوسف دراغمة من طوباس. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم جنين صباح اليوم، ثم حاصرت منزل الأسير المحرر محمد أبو زينة. كما وفي هذا الإطار مستمعين الأكارم، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم ونشرت وحدات القناصة فوق أسطح المنازل المجاورة للمنزل المحاصر وسط تحليق مكثف للمروحيات في سماء مدينة جنين. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، واستهدف مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم الاقتحام، حيث أطلقت النار صوبهم بشكل مباشر دون أن يبلغ عن إصابات في صفوفهم حتى هذه اللحظة. من جانبها، أعلنت كتيبة جنين أن عناصرها تصدوا لقوات الاحتلال واستهدفوا جيبا عسكريا بعدد من العبوات المتفجرة. وسنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند عنواننا جنين وإعادة تصويب البوصلة. طيب، يبدو أنه قد انضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل، أرحب بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيد الكريم، شكرا على هذا الحضور معنا. دكتور نائل، مجددا جنين في دائرة الاستهداف، قوات الاحتلال تقتحم المخيم، ماذا في مجريات الأحداث على مستوى الضفة الغربية وحالة الاشتباك التي شهدتها جنين في مواجهة الاحتلال؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن نتحدث عن جريمة جديدة اليوم وتغول جديد لهذا الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن يجعل من الدماء الفلسطينية بازار انتخابي.
نعم.
ويريد أن يحقق نقاط على حساب الدماء الفلسطينية في الأجندة الحزبية الصهيونية. لكن نقول بأن هذا الاحتلال الذي أقدم اليوم على هذه الجريمة استهداف جنين واستهداف هؤلاء الشهداء وعشرات الجرحى اليوم في ظل هذه المواجهة، في ظل هذا التصدي وظل هذا الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا لهذه المقاومة التي أثبتت من جديد بأنها الطريق الأنجع للرد على كل محاولات هذا الاحتلال. هذا الاحتلال الذي يريد اليوم أن يصدر أزمات الداخلية على حساب الدماء الفلسطينية. هذا الاحتلال الذي اليوم يريد أن يثبت للجبهة الداخلية الصهيونية أنه ما زال قادر وما زال يمتلك أوراق الردع. لكن نقول أن هذا الاحتلال اليوم أمام هذا التصدي لهذه المقاومة، أمام حادث اليوم الاشتباك المستمر، نحن نتحدث عن كل الجغرافيا الفلسطينية في حال اشتباك مع هذا الاحتلال. نحن نتحدث عن جنين وعن نابلس وعن رام الله وعن الخليل، كل اليوم هناك مواجهة مفتوحة. هذا الاحتلال اليوم عندما يرتكب جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا، نحن نقول أننا على أبواب معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال، وعلى هذا الاحتلال نتحمل المسؤولية الكاملة وعن تبعيات هذا الإجرام الذي يمارسه اليوم بحق أبناء شعبنا في جنين وفي الضفة الغربية.
نعم. طيب، الواقع يتحدث كما نرى عن تزايد اقتحامات الاحتلال حقيقة، ولعدد من مدن لجنين ولعدد من مدن ومخيمات في الضفة الغربية. الواقع يتحدث عن عملية اجتثاث لظاهرة المقاومة والاشتباك مع العدو المجرم. كيف تعلقون دكتور؟
يعني عندما تنطلق هذه العمليات البطولية من جنين وتتوسع رقعة هذه العمليات، وأيضا اليوم كتائب المجاهدين في الضفة الغربية وسعت عملياتها من خلال إطلاق النار في جنوب الخليل في منطقة الدورة، نحن نتحدث الآن عن نقطة تحول جديدة في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال الذي يشعر بأن الضفة الغربية من خلال هذه المقاومة، من خلال توسيع دائرة العمليات مع هذا الاحتلال، أن هناك خطر حقيقي دائم على هذا الكيان الصهيوني. وعندما انطلقت كل هذه العمليات السابقة، عندما انطلق راعد خازن وانطلق حمارشة وغبرية وبلقيعان من السبع، كل هؤلاء أثبتوا بأن هناك معادلة جديدة اليوم تفرض على هذا الاحتلال. هذا الاحتلال لا يمكن أن يتحمل هذه الخطورة، لا يمكن لهذا الاحتلال أن يقبل أن يكون هناك مقاومة بهذه الطريقة ومقاومة مسلحة تشكل خطر على هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك اليوم هو بدأ اليوم بخطوات استباقية، بدأ اليوم بهذا التغول وأدخل إلى خدمته طائرات الاستطلاع وطائرات الأباتشي والهليكوبتر في هذه المواجهة، ثم بدأ يطلق الصواريخ على أيضا على البيوت وعلى المنازل. لذلك نحن نقول لهذا الاحتلال اليوم من جديد يفتح النار من جديد، ونقف على أبواب عملية مفتوحة مع هذا الاحتلال الصهيوني.
طيب، هنا يستطيع الاحتلال حسم معركة الضفة في مواجهة، هل يستطيع أن يحسم هذه المعركة في مواجهة نشطاء المقاومة أو ظاهرة المقاومة بشكل عام، أن الأمور التي نراها على الأرض حقيقة تشي بعكس ذلك؟
أولا هذا الاحتلال فقد أعصابه وفقد صوابه، ويعني أخطأ تقديرات من جديد وأخطأ حسابات من جديد عندما واجه هذه القوى المسلحة وهذه التجمعات بهذه المقاومة. هذا الاحتلال يريد أن يستعيد الأوراق من جديد ويستعيد ما يسمى في نظريات هذا الاحتلال بالهدوء. لكن أن نقول أن الضفة الغربية اليوم هي في حالة غليان، وأن هذا الاشتباك المسلح والمستمر على كافة النقاط، نحن نتحدث خلال الأيام الماضية عن 134 حادث اشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني بالأسلحة. ولذلك نقول أن كل محاولات هذا الاحتلال اليوم لفرض معادلات وقائع جديدة على أبناء شعبنا وخاصة الضفة الغربية من خلال هذا التغول والإجرام لن تفلح. نحن نقول أن اليوم الضفة الغربية اليوم هي برميل من البارود، وسينفجر هذا البرميل بالتأكيد، سيكون الانفجار الأول في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم هذا الاحتلال أمام هذا الاشتباك المستمر حالة من الصرع لدى هذا الاحتلال، والآن هذا الاحتلال بدأ يتخطط الآن، وبدأت المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والأمنية اليوم والسياسية في حالة تخبط أمام هذا الفعل المقاوم المجاهد في الضفة الغربية.
نعم. طيب، بالرغم من تكثيف الاحتلال اقتحاماته، هناك غياب واضح للموقف الرسمي الفلسطيني دكتور نائل، ولا يتعدى هذا الموقف في حال وجود التنديد. يعني الأجهزة الأمنية من ناحيتها غائبة تماما عن ساحة الفعل في مواجهة الاحتلال، كيف يمكن تناول هذا الغياب؟
يعني أولا ما يجعل في القلب غصة وما يجعل في القلب ألم وجرح دائر أمام ما يحدث الآن في القوقعة الغربية وفي جنين وكل الجغرافيا الفلسطينية، غياب الدبلوماسية الفلسطينية، غياب دور السلطة وغياب دور هذه الأجهزة الأمنية التي يجب أن تكون في حماية أبناء شعبها.
نعم.
ويجب أن هذا السلاح الذين يمتلكونه يجب أن يكون لحماية أبناء شعبنا من هذا التغور ومن هذا الإجرام. لكن هذه السلطة الفلسطينية التي ارتبط اليوم أن تبقي على منظومة التنسيق الأمني والتعاون الأمني مع هذا الاحتلال لتضمن بقائها، نقول أن هذا الاحتلال لم يعطيها شيئا ولم يعطي للسلطة الفلسطينية أي اتفاق ولم يعطي الفلسطينيين أي شيء. نحن نراهن على استعادة الحقوق من خلال فصائل المقاومة، نحن نراهن أن النظام الحقيقي هو سلاح المقاومة لحماية أبناء شعبنا وأيضا استعادة الحقوق من هذا الاحتلال الصهيوني. نحن هي دعوة من خلال منبالكم، نحن نقول أن الأجهزة الأمنية اليوم لقيادة السلطة يجب أن يوم التفكير في خدمة أبناء شعبها في هذا المواطن.
نعم، ما هو المطلوب طبعا لإخراج السلطة وأجهزتها الأمنية من موقف المتفرج إلى موقف الفاعل على الأرض في مواجهة الاحتلال؟
يعني على قيادة السلطة اليوم يعني أن تعتبر وأن تستخلص العبر بعد مرور أكثر من 29 عاما
نعم.
على اتفاقية أوسلو وعلى هذه الاتفاقيات مع هذا الاحتلال. هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة ولغة الحراب ولغة الدماء ولغة السلاح. هذا الاحتلال لن يعطي الفلسطينيين شيء ولن يعطي هذه السلطة شيء ولن تستعاد الحقوق بالاستشهاد والتباكي والكلمات والشعارات. نحن نقول أن اللغة الذي يفهم هذا الاحتلال هو لغة السلاح ولغة العمليات ولغة التفجير واستهداف هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك هي دعوة كل اليوم أبناء الأجهزة الأمنية الأحرار من أبناء شعبنا الأحرار من أبناء الأجهزة الأمنية، عليكم أن تتخندقوا اليوم وأن تقفوا بوقفة عز وفخار في خندق المقاومة، وهذا السلاح الذي بأيديكم ولخدمة أبناء شعبكم وللتصدي لهذا الاحتلال الصهيوني.
نعم، وفي سؤالي الأخير، كيف يمكن الدفع بعجلة المقاومة على صعيد الضفة وتوحيد القوى في إطار فاعل يخرج عن نطاق المناطقية في حالة الاشتباك مع العدو؟
نحن نتحدث الآن عن كل الجغرافيا الفلسطينية، هناك حالة واحدة، لحمة واحدة لكل أبناء الشعب الفلسطيني بكافة ألوانه وبكافة أطيافه. عجلة المقاومة في الضفة الغربية انطلقت ولن تتوقف. نحن نتحدث عن ديمومة وبكورة جديدة من التضحيات ومن التحدي والصمود في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك نقول أن هذا الاحتلال اليوم فقد السيطرة وفقد أعصابه، والضفة الغربية ذاهبة لنموذج جديد من قطاع غزة، من هذا النموذج المقاوم والمجاهد لتشكيل هذه التشكيلات العملية لفصائل المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
إن شاء الله، ألف تحية وشكر لك دكتور نائل أبو عودة المسؤول عن ساحة غزة في حركة المجاهدين. شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بجدتي سيظل رمز قضية إني نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، الكرامة والشقيقة زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وكتائب، أختاه خاتم في الحزام الناسك، ميعاد لا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال.
تنطلق الحدود بقنابل بشرية تمحو اليهود بالرعب تحضر في قلوب المعتد فتسول إسرائيل من كل الوجود كل شبر اسحقوا جند اليهود في كل نهر من دم الشهداء نجود بل تسمعوا صوت المدى شعب المخيم لن يهدى دام صدري خافقا بلظى الجهاد
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة لبرنامجنا فلسطين اليوم ندعوكم لاستماعكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم ماذا عن إصرار المقدسيين على الرباط في الأقصى إلى الزميلة منار عبد الجبار وهذه الفقرة نداء القدس
نداء القدس
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأطاب أهلا بكم أدى عشرات الألاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك فيما توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية رغم تشديد إجراءات الاحتلال في مدينة القدس وبلدتها القديمة وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه وحذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مخططات الاحتلال ومستوطنيه الرامية للسيطرة على المسجد وتهويده مؤكدا أن المسجد سيبقى إسلاميا مهما فعل الاحتلال ومستوطنوه
الاقتحامات بحق هذا المسجد هي قديمة وجديدة وتزداد وتيرتها من قبل اليهود في أعيادهم المتعددة والمتعاقبة وذلك بهدف تغيير الوضع القائم من خلال الصلوات التلمودية وارتداء الزي الكهنوتي وإطفاء الصبغة اليهودية على الأقصى كل ذلك في ظل حراسة مشددة من قبل القوات الاحتلال وعليه فإن هذه الاعتداءات لن تكسبهم أي حق بالأقصى وسيبقى الأقصى هو الأقصى بقرار من رب العالمين من سبع سماوات غير خاضع للتفاوض ولا للتفريط ولا للتنازل عن ذرة تراب منه
وعن إصرار المواطنين على الرباط في المسجد الأقصى أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشطة المقدسية والمرابطة زينة عمرو نستمع معا
السيدة زينة ماذا في إصرار المواطنين على أداء صلاة الجمعة والرباط قبل الصلاة وبعدها في ساحات الأقصى المبارك؟
لا شك أخي الكريم أن الجموع التي تعلقت قلوبها بالأقصى تلبي نداء الأقصى في أيام الجمعة والفجر العظيم وفي الأيام الأخرى في الصلوات الخمس ونحن نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذه الجموع وهذه التلبية لنداء الأقصى في أيام الاقتحامات التي يتعمد الاحتلال فيها أن يدنس المسجد الأقصى وأن يمس كرامة المسلمين وأن يستفز المسلمين نعم أخي الكريم هذا يعني هذه الجموع هي أقل الواجب التي من الممكن أن نقوم بها هي أن نبقى يعني في المسجد الأقصى على الدوام وأن نستمر في الرباط وحشد ويعني شد الرحال إليه لأننا في معركة اليوم هي معركة كبيرة جدا هي معركة صراع هي معركة وجود هي معركة أن نكون أو لا نكون هي معركة بين الحق والباطل فأصحاب الحق دائما يصرون على التمسك به وعلى يعني العمل الجاد لأجل نصرته وهذا يعني هذه الجموع دلت تدل على حرص المسلمين الكامل على أن يبقى المسجد الأقصى عامرا وعلى أن يبقى شعاره أنه للإسلام والمسلمين وحدهم لا لغيرهم
طيب سيدة زينة ما المطلوب من أجل إبقاء جذوة الرباط قائمة ومن أجل إسناد هؤلاء المرابطين على أهمية دورهم ما المطلوب حتى يستمر هذا الدور ويكون أكثر متانة مستقبلا
أخي الكريم نحن بحاجة إلى يعني شيء من الوعي ومزيد من الوعي فلا بد أن يكون هناك وعيا كاملا لدى جميع يعني الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى تحديدا هذا على نطاق القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية أن هناك حاجة ماسة لأن يكون لدينا وعي كامل بخطورة ترك المسجد الأقصى وحده وبضرورة التواجد في المسجد الأقصى وشد الرحال والحرص على حماية المسجد الأقصى. هذا في نطاق الفلسطيني في الداخل، ولكن هناك أيضا ضرورة لأن يكون للأمة صوت وليكون للأمة يعني عمل جاد وخطة جادة لأن تنصر المسجد الأقصى وتنصر المرابطين وتعازرهم في الميادين. هناك لابد أن تسمع صرخات الأقصى وحرارة الأقصى لا تسمع في ميادين الدول العربية، لابد لهذه الصرخات أن تهز العروش، تلك العروش التي باتت تدور في فلك الاحتلال وتعمل جادة لتمكين الاحتلال من أقدس مقدساتها وتمكين هذا العدو من رقابنا ومن مسرح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد وقفة جادة من الأمة بشكل عام وعلى مستوى القدس وفلسطين بشكل خاص. لابد أن يكون هناك شد رحال مستمر للمسجد الأقصى لأن هذه الوسيلة الوحيدة التي نملكها في هذا الوقت الراهن لحماية المسجد الأقصى والدفاع عن مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
الناشطة والمرابطة المقدسية السيدة زينة عمر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشطة المقدسية والمرابطة زينة عمر، نأتي إلى نهاية فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وإلى فقرة أخرى من فقراتنا التي سنستمع إليها في هذه اللحظات، هي فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر ناحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل. ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعينا الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر ناحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخريبة المباركة، وتضم أيضا ديرا إيطاليا، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2,707 نسمات.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
صد المحتل وقاوم.
أما السمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وسطى للقدس التجانة
تيجانا عزمك أعصارك مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك